الحمد لله الذي له الملك في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله أيها الأحبة في رسول الله أحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله تعالى في أول لقائنا هذا أن يشرح صدورنا وأن يحمل عقدة من ألسنتنا يفقه بها قولنا وأن يعيذني وإياكم من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم اجعلنا مسلمين لك مؤمنين بك متوكلين عليك منيبين إليك مستسلمين خاضعين لأمرك متبعين لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعلنا هداة مهديين واجعلنا دعاة إلى الحق وبه عاملين آمين أيها المسلمون المؤمنون مع الدرس الخامس والعشرين من دروس سيرة خير النبيين نعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة من أهم فترات الإسلام وهو فترة تأسيس الدولة أو الإعداد لإقامة الدولة المسلمة لما وافى النبي العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأى في قريش إعراضا وصدودا حتى أنهم أغلقوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع منافذ البيع وانقسم المسلمون إلى فريقين إلى فريق في الحبشة مشرد مبعد عن أهله ووطنه وأولاده وفريق في مكة مضطهد معذب لا يزداد عددهم عند ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج بدعوته إلى خارج حدود مكة فكان هذا الخروج بأمر الله وتوفيق الله وهداية الله عز وجل لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يحدث أمرا في دين الله إلا بحكم الله وأمره وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أماكن تجمعات العرب في مواسم الحج وفي أسواقهم السوق عقاب ومجنة، كل تجمع كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراه كان يخرج إليه فيدعو إلى الله ويذكر بالله ويطلب من الناس النصرة والمنع حتى يبلغ رسالة ربه، كما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 10 سنوات ثم خرج بدعوته ليلقى الناس في تجمعاتهم يدعوهم إلى الله تعالى، فلقي وفد كندة ووفد كلب ووفد همدان وبني عامر بن صعصعة، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بني شيبان بن ثعلبة، ورأينا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بدعوته عند نقطتين، أما النقطة الأولى فقال لبني عامر بن صعصعة: إن هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء، لما اشترطوا على النبي أن يتبعوه بشرط أن يجعل الملك لهم من بعده، فقال: إن هذا الأمر لله يضعه حيث يشاء. وأما النقطة الثانية في الخلاف مع بني شيبان بن ثعلبة، لما قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يا محمد، إننا نمنعك من قبل أنا من قبل بحور العرب، أما من قبل بحور فارس فإن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق لا نستطيع أن نقطعها، ومنا بيننا وبين فارس ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، أي لا نفعل شيء بغير مشورة فارس ولا بغير ابنهم، فهي القوة العظمى في ذات الزمان، لا نستطيع أن نتصرف إلا بأمرهم وتوجيههم. وثم إن هؤلاء القوم الذين عاهدناهم عذر من ارتكب ذنبا غير مقبول وكلامه غير مقبول، فإن شئت أن نمنعك من قبل بلاد العرب منعناك، أما من قبل فارس فلا. فعلم النبي أنها بيعة مشروطة وأنه إسلام مجزأ لا يصلح للمنعة ولا للنصرة، فقال كلمته المشهورة صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه، أو إن هذا الدين لا ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، ولكن لله تدبير ولله أمر يدبره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أراد الله نصر دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعوده له، لأنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمولاه زيد بن حارثة عندما رجع من الطائف وقد رجموه بالحجارة وأدموا قدميه، قال: يا رسول الله كيف ندخل عليهم، أي على قريش، وقد أخرجونا منها؟ قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه. فأراد الله أن يفي بوعده وعهده مع نبيه وأن ينصر دينه وأن يعز نبيه، فبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف يلتمس النصراء والأعوان، وهذه أول دعوة للمسلم الداعية إلى الله عز وجل، ألا ييأس أبدا من روح الله، وألا يظن أن الباب قد أغلق واستحال الظلام فلن ينفرج إلا على ما هو أظلم منه، يوشك من حيث لا تدري أن ينبثق النور، من حيث لا تحتسب أن يأتي الهدى، وأن يسوق الله إليك من يؤمن بدعوتك ويتبعك، فلا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على قبائل العرب إذ وجد جماعة من الناس ستة يجلسون عند العقبة في منى بعد أداء المناسك، فعرض عليهم النبي بعد أن حياهم بالتحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقوم المقريزي في إمتاع الأسماع بينما ستة نفر من الخزرج يجلسون عند العقبة في منى يحلقون رؤوسهم بعد أن أدوا مناسك الحج. انظر إلى الحال الذي لقيهم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم خرجوا من مناسك الحج وأنتم تعلمون كم العناء والتعب بعد هذا اليوم من رجم جمرة العقبة الكبرى بعد الوقوف بعرفة والنزول إلى مزدلفة ثم المسير إلى منى ثم رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم جلسوا يحلقون رؤوسهم فوجدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الحال، فسلم النبي ثم جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس آخر نتعلمه، أن الداعية يتحرك بدعوته، أن صاحب الرسالة يتحرك برسالته، لا ينتظر حتى يأتيه الناس، لا يقول أنا في مكاني ومن أرادني فليأتيني، أنا لا أذهب إلى أحد، بل واجب على المسلم أن يتحرك بدعوته وأن يسير بهذا النور الذي يحمله. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم وقال من القوم؟ قالوا من الخزرج. فقال النبي أمن موالي اليهود، أي ممن يحالفون اليهود ويساكنونهم في المدينة؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون فأكلمكم؟ قالوا نعم. ثم دعاهم النبي إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. يقول المقريزي أيضا في إمتاع الأسماع واختار النبي من كتاب الله كلاما مما قرأه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينظر إلى الداعية الناجح الذي كيف يختار الآيات التي تناسب الحال. هم أدوا مناسك الحج وما زالت الشعائر تتحرك في قلوبهم وتفعل أفعالها، فمن أين قرأ عليهم النبي من كتاب الله تعالى؟ قرأ من آخر سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ختم الآيات ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. الذي يقرأ هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد الحبيب يقرأ من كتاب رب العالمين، وانظر إلى اختيار الآيات، فمن تهى النبي من كلامه وقراءته لكتاب الله إلا فاض الإيمان في قلوب الستة، وقالوا ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا إن هذا لهو النبي الذي توعدكم به يهود، إن هذا لهو النبي الذي توعدكم به يهود. وكان من اختيار الله لأهل المدينة يثرب أن جعلهم يسكنون مع اليهود في المدينة، وكانت الغلبة لقريش على اليهود، فكلما غلب المشركون اليهود قالوا اليهود لهم إنه قد آن أوان نبي يبعث، ولنؤمنن به ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. وهذا من حسن اختيار الله، وانظر إلى تدبير الله كيف يختار المسائل من بعيد، وفي كل مرحلة من مراحل الداعية، بل في كل مرحلة من حياة الإنسان يرى تدبير الله المحكم واختيار الله الأفضل والأكرم للإنسان ولدعوته. كيف اختار الله للخزرج أن يسكن المدينة مع اليهود حتى يخبرهم يموت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده بس، يتوعدوهم ويقولون يوشك أن يبعث النبي، وإن بعث لنؤمنن به ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. فلما قرأ عليهم النبي القرآن نظر بعضهم إلى بعض وقالوا إن هذا لهو النبي الذي توعدكم به يهود، ولا يسبقنكم إليه، بل نسبق نحن فنؤمن به ونقتلهم قبل أن يقتلونا، وهذا من تدبير الله. الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الله هو الذي يدبر. ستة نفر يجلسون من الخزرج، أسعد بن زرارة، اسمع، أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب، ستة نسمات مؤمنات يسوقهن الله عز وجل، أي يسوق النسمات لكن يسوقهم لأنهم رجال، يسوق الله هذه النسمات المؤمنات من المدينة إلى مكة ليجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرف هؤلاء الأعلام الستة، أسعد بن زرارة، أبو أمامة، السيد النقيب، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نقبه الرسول على النقباء، كان أسعد بن زرارة نقيبا على النقباء، لأن يجي حديث النقباء بعد ذلك، أخرجوا لي منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم. فاختار الخزرج والأوس 12 نقيبا، ثم جعل النبي أسعد ابن زرارة نقيبا على النقباء رضي الله عنه. أبو أمامة، أسعد بن زرارة، أول من أسلم من الخزرج، وكان بإسلامه أسلمت الخزرج كلها وأسلم أهل المدينة، فكان في إسلامه فتح. أسعد بن زرارة هذا أول من صلى الجمعة في المدينة، كما في صحيح السنن من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه. وكعب بن مالك واحد سيأتي الكلام عنه أيضا في هذه البيعة في أحداثنا التي نتحدث عنها. يقول عبد الرحمن بن عوف: كنت قائد أبي لما ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة، يعني لحضور صلاة الجمعة، فإذا سمع المؤذن يؤذن صلى على أبي أمامة واستغفر له، صلى عليه يعني إيه؟ دعا له واستغفر له. كل ما خرجت بأبي كعب بن مالك أول ما يسمع أذان الجمعة يصلي على أسعد بن زرارة ويستغفر الله عز وجل له. فقلت: إني والله لحقير إذ لم أسأل أبي لماذا. اشمعنى أسعد بن زرارة الذي لا يذكر غيره عند سماع أذان الجمعة؟ قال: فخرجنا يوما إلى صلاة الجمعة فأذن المؤذن فصلى على أسعد واستغفر له. فقلت: يا أبي إني أسمعك في كل جمعة تصلي على أسعد إذا سمعت الأذان وتستغفر له. قال: يا بني، هذا أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات. قال: كم كنتم؟ قال: كنا 40 رجلا. فالصحيح أن أسعد بن زرارة أول من صلى الجمعة في الإسلام أو في المدينة قبل هجرة النبي وقبل أن يصلي النبي الجمعة أو تفرض عليه، لأن الجمعة لا تصح في أرض الحرب أو في ديار الحرب، فلم تفرض الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة. أسعد بن زرارة أبو أمامة سيد النقباء ونقيب النقباء، أتدرون مات والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده قبل أن يرى الإسلام على تمامه وكماله، قبل أن يتنعم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا العيش معه، استعجله الموت، مات بالغدة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواه أكثر من مرة حتى مات رضي الله عنه لما أغلق فمه فما استطاع أن يأكل ولا يشرب، فمات رضي الله عنه في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 6 نسمات مؤمنات كلهم أعلام، كل واحد فيهم يزن آلاف من الرجال، هم أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث ابن عفراء ورافع بن مالك ابن العجلان وقبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله ابن رئاب، ليس جابر بن عبد الله ابن حرام وإنما جابر بن عبد الله ابن رئاب. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد آمنا بك وصدقناك. وكما قلت هذا من تدبير الله أن يهود كانت تواعدهم به، وأنزل الله تعالى تبيانا لهذا الكلام. ولما جاءهم، أي لما جاء اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يهددونهم ويتوعدونهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. درس: ليست العبرة بالعلم، وليس الشأن عند الله بأن تعلم. هؤلاء يهود كانوا يعلمون بكتاب الله عز وجل المنزل على نبيهم، وكانوا يعرفون أخبار النبي وأوصافه، وكانوا ينتظرون مجيئه، وكانوا يهددون المشركين إذا بعث النبي لنؤمن النبي ولنقتلنكم قتل عاد وإيرة. لكن الهدى هدى الله، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم بالخشية كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. لهذا فإن الواحد يحزن لما يفتخر بعلمه أو يتباهى به أو يستعرض به. ليس الشأن أن تجمع الرواية ولا أن تحفظ من كتاب الله. كم من حافظ لكتاب الله ربما أودى به القرآن في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يقول ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم بالخشية. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشيته والخوف منه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمنا بك وصدقناك، وإنا من قوم بينهم عراك ومشاكل وخلافات دامت سنين، قتل فيها الأخيار والسادة كم قتل في الحروب التي مضت بين الأوس والخزرج، وكم قتل فيها من أسيادهم وكبرائهم. فقالوا: يا رسول الله، إن بين قومنا من المعارك والخلافات ما بينهم، لئن جمع الله بك بينهم لينصرن، ليكونن هذا فتحا عظيما، وسنرجع إلى قومنا ونذكرك لهم. هؤلاء الستة رجعوا بعد أن آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم رجعوا إلى قومهم. كل واحد كانت عليه أمانة، كانت عليه مهمة أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقل: لا أبلغ حتى أحفظ الكتب الستة أو حتى أستوعب كتاب الله كاملا، لم يقل هذا، بل قال: لا أبلغن ما تعلمت من دين الله، وأنا قد سمعت آيات من كتاب الله، سمعت أن الله واحد لا شريك له، وأن محمد مبعث مرسل من عند الله يجب علينا أن نتبعه. فرجع الستة، كل واحد يحمل هم الدعوة، وكل واحد يحمل أمانة التبليغ عن الله وعن رسوله. فما أن عادوا إلى قومهم إلا ذكروهم بالله، ودعوا إلى الله عز وجل، وأمروهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وافى العام الثاني إلا جاء 12 رجلا ليبايعوا رسول الله على الإسلام، اللي يسمونها الآن جماعة الدعوات، يسمونها الدعوة الفردية. كل واحد أخذ على نفسه على عاتقه أمانة ألا يمر عام إلا وقد جاء في يده بواحد. وأنا قد قلت هذا الكلام في أول دروسي: لو أن كل واحد فينا اهتم بهذا الأمر وانشغل به، فلا يأتي درس العلم، ولا يأتي صلاة مكتوبة، ولا يأتي الجمعة إلا هو في يد واحد، لا أقول في يده واحد، حتى لا يقول: أنا الذي أقودك، لا تقودني، يأتي وفي يد واحد، حتى يرزقه الله عز وجل الخير. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاه، من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا. أمانة الدعوة، هم هذا الدين، الحركة بين الناس، نأتي بهم إلى المساجد، نأتي بهم إلى الصلوات، نأتي بهم إلى دروس العلم، هذه أمانة سيسألكم الله عز وجل عنها، وأنتم موقوفون بين يديه بعد أن تعلمت وعرفت دين الله. اسمع، هذا لم يسمع شيء من كتاب الله، ولم يتعلم شيء من دين الله، لكنه فقه أن حقيقة الدين أن لا يرضى بنفسه مسلما فحسب، بل يجب أن يسلم العالم كله لله عز وجل. فما عادوا إلا باثني عشر رجلا، خمسة من الستة تخلف عنهم جابر بن عبد الله بن رئاب، وكان الخمسة جاءوا مع قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسعد وعوف ورافع وقبة وعقبة، ثم جاء سبعة آخرون. هؤلاء السبعة جاءوا ليتموا الاثني عشر الذين جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة التي لها شأن عظيم. من هؤلاء الاثني عشر؟ من هؤلاء الاثني عشر عبادة بن الصامت السيد النقيب، أبو الهيثم بن التيهان سيد بني الأشهل، ومنهم عليم ابن ساعدة سيد من سادات بني الأشهل، وأيضا أخو عوف بن الحارث معاذ بن الحارث اللي بيسموهم في السيرة معاذ ومعوذ ابني عفراء، عوف بن الحارث ومعاذ ابن الحارث، وأبو عبد الرحمن ابن عمرو، وكما قلنا عبادة بن الصمد والعباس ابن عبادة ابن نضلة. هؤلاء الاثني عشر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا بعد أن انتهى الناس من موسم الحج، لأنهم لا يأتون إلى مكة إلا ليحبوا البيت، فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة النساء قبل أن تفترض علينا الحرب. كنت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة النساء قبل أن تفترض علينا الحرب. على ماذا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، ولا تعصوني في معروف، بل عليكم واجب الطاعة أن تطيعوني في المعروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. هذا ما رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لكن الحافظ ابن حجر في الفاتح كان له رأي آخر، قال: لم يبايع النبي الاثنى عشر رجلا يوم العقبة بيعة النساء، لأن هذه الآية نزلت في سورة الممتحنة التي نزلت بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بايع النبي أصحابه يوم العقبة بيعة النساء وهذه السورة لم تنزل إلا بعد صلح الحديبية، أو قالوا لم تتم هذه البيعة إلا في فتح مكة في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وقد أيد هذا الكلام تأييدا جازما، قال: إن النبي لم يبايع أصحابه يوم العقبة على هذه الأشياء، بل بايعه البيعة المنصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبادة بن الصامت أيضا، ومن حديث كعب بن مالك الطويل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، وأن تقوموا بالله لا تخافوا لومة لائم، وأن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه أولادكم ونساءكم وأنفسكم. فرق كبير أوي بين البيعتين. بيعة النساء أنا بسميها ما نقرتها بيعة سلبية. في خطبة الجمعة قلنا إن التربية تبدأ بالتخلية ثم شراء، أو بالتصفية ثم التربية. بيعة النساء هي المرحلة الأولى وهي التخلية. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، وأن تطيعوني في المعروف، فإن وفيتم فلكم الجنة. بنود كلها ليست إيجابية، لا، هي إيجابية ومهمة جدا، لكنها جميعها تخلص من الآفات وبنظرة فاحصة إلى أركان البيعة. طب الكلام ده صحيح ولا ما هو صحيح؟ هو صحيح. الراجح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع أهل العقبة الأولى على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الإنفاق في النفقة والعسر، وعلى الأمر بالمعروف، وعلى أن يقولوا الحق، وعلى أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم ونساءهم. ذلك هو المهمة الكبرى، وهي التي كان يمشي النبي بين القبائل يدعوهم إليها. صلوا على النبي. طيب الإمام مسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: كنت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن معروف أو البراء بن معروف قال: كنت ممن شهد العقبات، أو ممن بايع في العقبة مع خالي، يعني له خالين بايعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا عن البراء بن مالك، عن البراء بن معروف، البراء بن معروف قال رضي الله عنه: كنت أنا وأبي وخالي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة. وبيعة العقبة هذه لها شأن في دين الله أعظم شأنه. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كنت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أحب أن لي بها موقفا في الإسلام إلا بدر، هي أفضل من بدر، لكن بدرا أذكر في الناس من العقبة، شهرتها أعظم وشأنها عند الناس أعظم، لكن بيعة العقبة لأنها بيعة على الإيمان، لأنها بيعة على الإسلام، لأنها بيعة على فتح البلاد لدين الله عز وجل. بسبب هذه البيعة انتشر الإسلام حتى عم البقاع كلها. هذه البيعة لها شأن عظيم، وهذا البراء بن معرور يفتخر ويتباهى، وهذا عبادة بن الصامت يفتخر على أبي هريرة. تقريبا كان أبو هريرة بيقول: انتوا بقالكوا كم سنة مع النبي؟ أنا بس من سنة سمعا من فتح خيبر أتيت النبي وحفظت من حديث رسول الله ما لم تحفظه. فقال له عبادة: أنا ما أدري، لكن هذا من عندي. قال له عبادة: إنك ما شهدت مع رسول الله ليلة العقبة إذ بايعنا رسول الله، يكفي فخرا لي أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة العقبة. عبد الله اسمع إلى هذا الكلام الجميل. قال الحافظ ابن حجر: لا يصح أن تكون هذه البيعة. طب من أين جاء هذا؟ قال لأن عبادة بن الصامت كان ممن بايع بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وبيعة النساء التي كانت في فتح مكة. هو قال كنت ممن بايع النبي بيعة النساء، لكن العلماء هم الذين وضعوها في بيعة العقبة أو في يوم العقبة. لكن قال الإمام مسلم والإمام النووي نعم بايع النبي أهل العقبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة بيعة النساء. مراد عبادة رضي الله عنه أننا بايعنا رسول الله على وفق بيعة النساء، يعني بايعهم النبي أولا. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. قال إن عبادة يعني أن النبي بايعهم هذه البيعة التي كانت على وفق بيعة النساء. وكثيرا ما كان يتنزل القرآن على وفق رأي عمر بن الخطاب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما قال لنساء النبي احتجبن يا سودة أنا أعرفك يا رسول الله مر نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لا، إن النبي بايع أصحابه يوم العقبة هذه البيعة الأولى، وهي بيعة التخلية التي مبناها مفارقة للجاهلية في عقيدتها ومفارقة للجاهلية في سلوكها ومفارقة للجاهلية في ولائها ومفارقة للجاهلية في اتباعها إلا لواحد هو الله ورسوله الذي يبلغ عن الله عز وجل. أركان البيعة التي تسمى ببيعة النساء ليست سلبية كما يقول بعضنا، وإنما هي إيجابية، وهي من المراحل المهمة في التربية التي تبدأ بالتخلية ثم التحلية. فكانت التخلية هي التي كانت في البيعة الأولى من العقبة في السنة الثانية عشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال النبي لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وفي الرواية الثانية أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الإنفاق في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، وعلى أن تقوموا في الله لا تخافوا لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا خرجت إليكم وأصحابي. قالوا فما لنا يا رسول الله؟ قال إن وفيتم فلكم الجنة. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أنا نفسي كل واحد من الستة الذين أسلموا ومن الاثنى عشر الذين بايعوا، أحب أن كل واحد منكم يراجع ترجمتهم كاملة حتى يعرف شأن هؤلاء العظام. دائما السابق إلى الخير لا بد أن تكون له منزلة، لا بد أن تكون له مكانة في دين الله. هذا أبو الهيثم ابن التيهان، هذا عويل ابن ساعدة. أظن أن أغلبنا لا يسمع شيء عن عويل ابن ساعدة هذا. واحد من الذين بايعوا بيعة العقبة. عويم بن ساعدة هذا كان أول من استنجى بالماء. كانت العرب لا تعرف إلا التطيب بالحجارة، لكن أول من استنجى بالماء هو عويم بن ساعدة من بني الأشهل من الأوس من الأنصار رضي الله عنه، وهو الذين نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي يتطهروا بالماء. هو كده ربنا هداه وشرح صدره لأن لا يكتفي بالحجارة في التطيب، بل يغتسل بالماء أو يغسل فرجه بالماء ثم بعد الحجارة. فنزلت هذه الآية تكر عويما وتثني عليه، بل إنه صار صاحب ذكر لأنه كان أول من استنجى بالماء رضي الله عنه. أبو الهيثم ابن الفيهان، العباس ابن عبادة ابن نضلة، واحد من الذين بايعوا النبي، سيأتي خبره قريبا كيف أنه يملأ الإيمان قلبه وينهض ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الموت. يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله. هؤلاء الاثنى عشر رجلا، كل واحد فيهم علم من الأعلام رضي الله عنهم جميعا. أولهم السيد النقيب، نقيب النقباء أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد هذا لما هاجر النبي إلى المدينة ما كان يخطئ في يوم إلا ويرسل إلى بيت النبي بجفنة فيها طعام كل يوم. قال له يا رسول الله أكلك علي، ما تشغلش نفسك بمسألة جفنة فيها طعام، وطالما ذكروا إنها جفنة تبقى إيه؟ لحم عبر لازم، ما ينفعش. فكان لا يخطئ يوما. السلام عليك يا سلام. أسعد وهو سعيد لازم سيد رضي الله عنه، لكنه لم يكن به العمر. كنا نود لكن قدر الله له خير من كل أمر، كنا نود أن نراه ماذا سيفعل أسعد بعد ذلك. اسمع، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنود البيعة، هذه دعائم الدولة الجديدة، هذه أركان الإيمان الهامة. والله أنا أرى أن هذه الأركان، يعني أنا أقول الآن أننا بحاجة إلى أن نبايع، أن نراجع بنود هذه البيعة فيما بيننا، كل واحد يراجعها في نفسه، لأنها أساس الإيمان وأصله. بغير استيفاء هذه الأركان لا يسمى المرء مسلما كامل الإسلام ولا مؤمنا كامل الإيمان. لا بد أن يستوفيها المرء حتى يصبح له مكان في دين الله أو عند الله عز وجل. اسمع إلى بنود البيعة، بايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. شوف الشرط اللي يحطه النبي، مش بيع صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مش بيع في حال النشاط او في حال الصحه او في حال الفراغ. فاذا كنت مشغول لا اصلي الصلوات الخمس، فاذا كنت مشغول لا اقرا حزبي من كتاب الله تعالى، فاذا كنت مشغول لا اصوم يوما لله عز وجل. لا نعرف الله الا عند الرخاء، الا عند الفراغ، الا عند الصحه والعافيه، إلا عند الغنى والسعة. لكن النبي يبايعهم صلى الله عليه وسلم، بايعوني على السمع والطاعة فيما تحبون وفيما تكرهون، في النشاط والكسل، ثم على النفقة في العسر واليسر. تعرف البند الأولاني ده من بنود البيعة كان سبب في إحكام دولة الإسلام، ولولا أن النبي بايعهم على هذا الأمر بمجرد موت النبي بدأ الخلاف بين الأوس والخزرج. ما إن مات رسول الله إلا قال الخزرج والأوس منا نقيب منا أمير معشر الأنصار ومنكم أمير معشر المهاجرين. خلاص مات النبي، يبقى تتقسم الرئاسة جزئين، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، زي ما يرويها. لكن منا أمير ومنكم أمير. سبحان الله، لو لم يبايع النبي أصحابه هذه البيعة كان الأمر انتهى ودب الفشل في دولة الإسلام من أول يوم متى مات فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن النبي بايعهم على ماذا؟ بايعهم على السمع والطاعة، فيما تحبون وفيما تكرهون، في النشاط والكسب، هي كلمة واحدة. وقف أبو بكر يخطب فيهم وقال لهم: يا معشر الأنصار، ألم تسمعوا معي قول رسول الله لما بايعكم يوم العقبة على السمع والطاعة فيما تحبون وفيما تكرهون؟ قالوا: نعم، بايعنا رسول الله ووفينا له. قال: ألم تسمعوا معي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأنتم تسمعون الإمارة في قريش؟ قالوا: نعم. وانتهى الأمر، سلم الله. هو ده الأمر، هو ده الإسلام الحق. أين أنت لما تسمع قال الله قال الرسول تقوم على رأسي وعيني، لا تجادل ولا تماري ولا تمانع، البس الحجاب لأنه أمر الله، تقول: ليس هذا أوان. صلي الصلوات المكتوبات في المسجد في جماعة، يقول: يكفي أني أصلي، أنا أحسن من غيري. لا تذهب إلى هؤلاء الأولياء تشرك بالله، يقول: هؤلاء واسطة بيننا وبين الله عز وجل. كثير من الأشياء نقع فيها، فإذا قلت له قال الله وقال الرسول، قال: دعنا من كلام الله ومن كلام رسولك، الحال الآن لا تستدعي هذا الكلام، اسمع إلى واحدة من بنود البيع على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الإنفاق في العسر واليسر. طب في اليسر طب العسر أجيب منين؟ ينفع اللي يحتاج البيت يحرم عن المسجد؟ ينفع في دين الله هذا؟ أبدا. سمعنا في خطبة الجمعة أيضا أن ابن عمر كان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدرهم والدينار من أخيه المسلم، أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم. كنا نرى أن الأموال التي بأيدينا ليست لنا وإنما هي لله، أورثنا إياها وجعلنا خلفاء عليها ويأمرنا بالإنفاق في سبيله سبحانه. أين نحن؟ الإنفاق في النفقة، والنفقة في العسر والإيه؟ واليسر. بالله عليك، لو أن ابنك مريض مثلا وجاء إليك أحد يطلب، أو المسجد يحتاج، أو مسكين يمد يده إليك يكاد يموت جوعا، ماذا تفعل؟ أتطعم ولدك أم تطعم المسكين؟ لو أني كنت مسلما لأطعمت المسكين، لأن الله عز وجل هو الرزاق بالقوة اليتيم. فلو أني على ثقة لرزقني الله عز وجل. هذه أم المؤمنين عائشة تأتيها سائلة وبيدها قرصة من شعير، تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ليأكلها. فلما يأتي النبي وتأتي السائلة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيها لها، ادلها القرصة، والذي رزقنا هذه القرصة سيرزقنا خيرها صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي للمرأة السائلة: لو لم تأتي إليها لجاءت هي إليك. يعني القرصة لو ما جديش فتهجلك، لأنها ما يشلم، هي لك أنت، على السمع والطاعة والنفقة بالعسر واليسر. شوف بقى الكلام الخطير اللي جاي من بنود البيع. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اول ايجابيه بقى، مش مساله ان تسلم في نفسك وتدع الناس يعيشون، لا، لا بد ان تنتقل من مرحله التخليه الى مرحله التجلي، وهي ان تتصف بالصفات الايجابيه. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان نقول الحق لا نخاف في الله لومه لائم. ان نقوم في الحق لا نخاف في الله لومه لائم. ثم المهم بقى، وعلى ان تنصروني اذا خرجت اليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازركم اي اولادكم واهليكم او اموالكم. وظهرت هذه العلامة في أول خروج للنبي يوم بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما حدثهم عند الخروج من بدر قال إني خارج إليهم. يا معشر الأنصار ماذا تقولون؟ وسيأتي الكلام عن هذا. يقول يا رسول الله بايعناك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نمنعك مما نمنع منها أنفسنا. والله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا. فاخرج إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يرجع بعد هذه البيعة ببنودها، رغم أن كل واحدة تحتاج منا إلى وقفة، وأنا أقول هذا هو همنا، أن نراجع البيعة في قلوبنا، أن نراجعها مع أهلينا مع أنفسنا، وأن نراجع هذه البيعة وهي أول علامات الإسلام. ثم بعد ذلك قالوا لما أفلوا راجعين إلى ديارهم، يا رسول الله أرسل معنا من يعلمنا القرآن ويؤمنا بالصلاة. فأرسل النبي معهم مصعب ابن عمير. مصعب بن عمير فتى قريش المدلل المرفه ابن الناس، مش زي ولاد الناس دلوقتي، لا ابن الناس كان مرفه، كان يعرف مصعب. كان يقولون اذا مشى في سكك المدينه قال القائل من هنا مشى مصعب. كيف؟ من رائحه الطيب الذي يضعه. لا يضع احدا مثل هذا الطيب، طيب مخصوص مستورد من انجلترا. البلد بتاع المرسيدس اسمها ايه؟ يقول لك عربيه على المواصفات. كان بيدي المصعب بن عمير الطيب على المواصفات، لا يشتريه الا من كتير جدا من الجماعه المشهورين دول. يقول لك لو حد لبس اللبس بتاعي ده انا احرقه، او لو حد حط العطر بتاعي ده انا خلاص ابطله. ليه يا عم ده بقى؟ يقول لك لا، الناس بدأوا يستعملوه، لا أريد أن يشافيني أحد، خليك زي ما أنت، شوف إيه اللي ينفعك، على الله ينفعك. اسمع، فأرسل معهم النبي مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير كنيته إيه؟ مصعب أسلم مع النبي، كان سادس واحد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، ورجع مع النبي حتى يهاجر إلى المدينة رضي الله عنه. مصعب بن عمير أبو محمد رضي الله عنه. مصعب، يقول خباب بن الأرت، آمنا مع رسول الله وصدقناه وهاجرنا معه وجاهدنا مع رسول الله، منا من أينعت له الدنيا، ومنا من مات ولم يذق منها شيء. خباب بن الأرت كان من المعذبين، مش احنا أخذنا صفر، كان من المعذبين، لكن عاش حتى أحس بنعمة الإسلام، وفتح الله على المسلمين، وجاءت الأموال من كل مكان، وأكل وشرب ولبس وتمتع في الدنيا. يقول منا من أينعت له الدنيا، ومنا من مات ولم يذق منها شيء. منه بمصعب مين؟ متى مات مصعب؟ في أحد، في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه رسول الله بعد انتهاء معركة أحد، فرأى مصعب بن عمير في ثياب رثة، في ثياب بالية، فنظر إليه النبي وبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قرأ قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وأشار إلى مصعب، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال: قد كنا نرى أن مصعب ممن قضى نحبه في سبيل الله عز وجل، ولم نجد له ما نكفنه فيه إلا ثوبه، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال النبي: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. رضي الله عن مصعب أبي محمد. اختار النبي مصعبا، على الصحيح أنه مات في الأربعين من عمره رضي الله عنه. أرسله النبي وهو فتى ليعلم الناس. ولماذا اختار النبي مصعب بن عمير؟ أما عنده أبو بكر مثلا، عنده عمر، عنده الحمزة، عنده جعفر، لا جعفر بن الحبشة، عنده أسياد من المسلمين، لماذا اختار مصعبا؟ أولا، مصعب رأى النبي منه شق إسلامه كغيره، لكنه كان بليغا، كان متكلما. ثانيا، كان هينا لينا. ثالثا، كان حليما صبورا. والدعوة في مرحلتها الأولى تحتاج إلى هذه المواصفات. بالتأكيد، كان حافظا لكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى علم، حلم، صبر، وتحمل للأذى، هذه مواصفات الداعية الناجح. وصدق مصعب مع الله عز وجل، فخرج مع الأوس والخزرج من الاثنى عشر الذين جاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلهم من الخزرج إلا رجلين من الأوس. وده كان أول فتح الله به على الإسلام، بأن آقى بين الأوس والخزرج، وكان هذا نصر عظيم إن يجي اثنين مسلمين مع إخوانهم الخزرج، وهي بداية الخير الذي يأتي بعد ذلك، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قال: لما رجع مصعب بدأ ينشط في دعوته. ومصعب هذا مع الدعوة إلى الله في المدينة يحتاج إلى وقفة مهمة جدا. في سنة واحدة ما كان في المدينة بيت إلا وفيه رجال ونساء أسلموا لله عز وجل بدعوة مصعب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكث في مكة 10 سنوات لا يسلم معه إلا قرابة المئة، في 10 سنوات لا يسلم معه إلا قرابة المئة. في سنة واحدة مصعب بن عمير يمكث في المدينة يدعو إلى الله عز وجل، ويأتي 75 ليبايعوا رسول الله غير الذين أسلموا في المدينة. السؤال الذي قلناه في خطبة الجمعة: هل كان مصعب في دعوته أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يمكن. كما قلنا: هل يشعث النور أفضل من موسى وهارون في فتح بيت المقدس؟ لا يمكن. العيب ليس في موسى وهارون، والكم ليس ليشعث النور، وإنما العيب في بني إسرائيل. كما أن الميزة لم تكن في مصعب الذي تفضله على النبي، حاشا لرسول الله أن يكون كذلك، وإنما العيب كان في قلوب أشد من الحجارة هي قلوب المشركين في قريش. ولماذا أسلم الستة من الخزرج مع أول جلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما هو النبي بيقرأ القرآن على ودي مسألة كان المفروض ناخد بالنا منها. ليه مع أول جلسة جلس مع أعدان عامر بن صعصع، وجلس مع بني شيبان، وجلس مع قريش من 10 سنوات بيقرأ عليهم القرآن والإسلام ضعيف، وهؤلاء أول ما يسمعوا كلام الله يسلموا؟ لماذا؟ أول صفة من صفات الخزرج أنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، لأن النبي كما في صحيح الإمام البخاري لما جاء وقت اليمن قال أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. والأوس والخزرج أصلهم من اليمن، فهم أرق قلوبا وألين أفئدة. مجرد ما سمعوا الكلام لانت قلوبهم وخضعت أسماعهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لأنه كان بين الأوس والخزرج معارك استمرت حتى ذهب فيها أشرافهم وضاعت أموالهم، وأقربها حرب دعاة التي لم تنتهي إلا قريبا. فسائم الحرب والعداوة، فبمجرد ما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل بعضهم في وجه رسول الله وقالوا إن هذا يجمع الله بيننا وبين إخواننا به، فاستبشروا في النبي خيرا أن ينهي ما بينهم وبين إخوانهم من الأوس من العداوة وتنتهي المعركة فيعيشوا في أمن وسلام. كفاية بقى نعمل إيه كم بديبت ونصالح الجماعة اللي زهقنا من حربهم دول، وإن شاء الله يكون على بيع الأرض أو العرض، المهم إن إحنا تعبنا حرب. قال الخزرج قد سئمنا الحرب، فربما أن في اتباعنا لهذا النبي إنهاء المعارك بيننا وبين إخواننا. ثالثا، أنهم كانوا يعيشون مع اليهود، وكانت اليهود تتوعدهم وتهددهم، فقالوا نسبق إليه، فكان هذا من اختيار الله عز وجل وحسن اختياره للأنصار أن يسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب بن عمير أبو محمد ينشط في الدعوة إلى الله، ويبدأ من أول يوم في دعوته كما روى ابن إسحاق بسند حسن أن مصعب بن عمير خرج يوما. مصعب نزل في بيت أسعد بن زرارة، هو اللي كان بيحميه وهو اللي كان بيخرج معه، فخرج يوما إلى حائط لبني بطل وجلس على بئر يقال لها بئر مر. جلس مصعب على البئر، وفي رواية المقريزي في إمتاع الأسماع يقول وبينما مصعب على حافة البئر يدلي رجليه ومعه أسعد بن زرارة في البستان يجلسان معه. قعد كده فيها دعوة إلى الله في مكان فيه نقاء وصفاء. فاجتمع إليه من أسلم، أول ما عرفوا المسلمون إن أسعد ومصعب يجلسان عند بئر مر جاء إليه المسلمون، فاجتمعوا حول البئر يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام. ما ضيع دقيقة من عمره إلا في الدعوة إلى الله عز وجل منذ وصل إلى المدينة، وإلى أول درس للداعية. ثم إنهم بينما هم جلوس إذ قال سعد بن معاذ سيد بن الأشهل لأسيد بن حضير، سيد بن الأشهل أسيد بن حضير أبو يحيى، سعد بن معاذ أبو الوليد سيد السادات سيأتي ذكره بعد ذلك، سعد بن معاذ من اهتز له عرش الرحمن، لم يهتز عرش الرحمن لأحد إلا لسعد بن معاذ مات بعد غزوة بني قريظة بعد أن حكم فيه. إن شاء الله سيأتي ذكر سعد. قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: يا أسيد، اذهب إلى هذا الذي جاءنا يسفه آلهتنا ويفرق جماعتنا ويؤذينا في ديارنا، فإما أن يخرج وإما أن نقتله. فخرج أسيد بن حضير وأخذ حربته وذهب إلى بئر مر التي يجلس عليها مصعب بن عمر بن عمير، فلما رآه أسعد بن زرارة قال له: يا مصعب، هذا والله سيد بني الأشهل، اصدق الله، اصدق الله فيه لعل الله يهديه على يديك. قال مصعب: إن يجلس أكلم، إن يجلس أكلم. وده أدب مع الله، ما قالش أنا لها، أنا بس اصبر عليا، ده اللي جاي يتنفر ده شوف هعمل لك فيه دلوقتي، لا. قال: اصدق الله فيه، الأمر لله من قبل ومن بعد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر لله. قال: إن يجلس أكلم. فجاء أسيد بن حضير وهو يمسك حربته في يده مغضبا، فقام على رأس مصعب متشتما يسب ويشتم ويقول: إن كان لك في نفسك حاجة فاخرج من ديارنا، يعني إذا كنت خايف على نفسك اخرج من ديارنا وإلا قتلناك. فقال له مصعب بن عمير، اختار النبي لحلمه وصبره، قال له مصعب بن عمير: إن تجلس أو ما تجلس فتسمع، فإن أعجبك الكلام رضيت، وإن لم يعجبك الكلام كففنا عنك كلامنا. قال: أنصفت والله، حكمة وأدب، ولا يرد الإساءة بمثلها. كيف يكسر غضبة الشيطان في نفس العدو ويكسبه بالعقل؟ والله اجلس اسمع مننا الكلام، إن أعجبك الكلام قبلته وإن لم يعجب صرفناه عنك. فقال أسيد بن حضير: أنصفت والله. وكان عندهم مروءة، عندهم عقل، مش كده البهائم يجادلون ويناقشون بغير عقل ولا علم. فغرس حربته ثم جلس، فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن وذكره بالله ودعاه إلى الإسلام وهو يصدق الله عز وجل كما قال له أسعد بن زرارة: اصدق الله فيه، والله إن الواحد يحتقر نفسه كثيرا، يحتقر نفسه كثيرا. من سنة 70 ميلادية وأنا بخطب وبدي دروس، أين الثمرة؟ أين النتيجة؟ أين ما فعلنا؟ 35 سنة، مصعب في سنة يأتي بالخير كله. إنه عيب فينا لم نفق فيما نحن فيه، لم تتشربه أبداننا، لم نعش به، لم نفق في الله عز وجل، لم نحسن الدعوة إليه. كل قصور في دين الله إنما هو عيب فينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعيب فينا ليس في الناس، فلنرد اللوم على أنفسنا. أين ثمرة أعمالنا؟ أين ثمرة ديننا؟ هي مسألة نحتاج أن نسأل أنفسنا عليها. أين هذا؟ اسمع إلى مصعب. قال: فرأينا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم بكلمة في إشراقه وتسهله. يا سلام على الإسلام، ما أروع نور الإيمان لما يدخل القلوب، لابد أن ينعكس النور على الوجه وعلى الأبدان وعلى الجوارح وعلى اللسان، فلا ينطق إلا بخير. إن الإيمان إذا دخل في القلب واستقر استنار القلب واستنار بنوره الوجه، وهدى الله الأعضاء فأطاعت الله عز وجل واتبعت. إن كل معصية يقع فيها العبد إنما هي بسبب ظلمة في القلب ونقص إيمانه، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. قال: فرأينا والله الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، ثم قال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم هذا؟ استبشر مصعب، هذا أول واحد، سيد بن الحبايب أبو يحيى، قال: يقوم فيغتسل فيتطهر ويطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق ويصلي. قام مسرعا فاغتسل وغسل ثوبيه، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم صلى، ثم قال: إن ورائي رجلا إن يسلم يسلم الناس بإسلامه. سعد بن معاذ أبو الوليد رضي الله عنه. فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ فقال له وهو في بني عبد الأشهل: ما فعلت يا أبا يحيى؟ قال: كلمت الرجل ووعدني أن يخرج، لكنني سمعت أن بني حارثة خرجوا ليقتلوا مصعب وأسعد بن زرارة، وما فعلوا ذلك إلا ليحقروك أو ليخبروك، لأن أسعد بن زرارة كان ابن خالد سعد بن معاذ. شوف المسلم اللبيب من أول ساعة يدخل نور الإيمان في قلبه كيف يغيره، كيف يحوله، كيف يجعله فطن لدن. خلي بالكم أن في مراحل السيرة هنلاقي أن المسلم ده في غاية الذكاء، لأنه يسير بنور الله ويهتدي بهداه ويتصرف على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلاقيهوش أكل أبدا ولا غبي أبدا ولا يقحم نفسه وهكذا إقحاما في الباطل، لا، تجد بصير لبيب في كل تصرفاته. اسمع إلى أسيد بن حضير لما يذهب، طيب كيف يرسل بسعد بن معاذ؟ لابد أن يفعل حيلة. قال له: أنا سمعت إن بني حارثة وبني حارثة وبني عبد الأشهل بينهم خلافات، واختار بني حارثة بالذات، فقال: خرجوا ليقتلوا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، وما فعلوا ذلك إلا ليحقروك، مش عشان يقتلوا، لا، ده عشان يغذوك أنت لأنه ابن خالتك. فقال: أو فعلوا ذلك؟ هيا بنا. فأخذ سعد بن معاذ حربته ودرى وراءه أسيد بن حضير، فمشى حتى وصل إلى المكان، إلى هذا الحائط بتاع بني ظفر. قال: فوجد أسعد وصهيب والمسلمين يجلسون آمنين مطمئنين، مفيش حاجة خالص. فعلم أن أسيد أراد أن يسمع الذي سمع. طبعا لازم يبقى لبيب سعد بن معاذ، لازم يستحق أن يدخل ويبقى سيد من سادة المسلمين لعقله وذكائه. قال: فعلم أنه يريد أن يسمع. قال: فوقف سعد على رأسه متشتما يشتم: ما الذي جاء بكم إلى ديارنا؟ إن كان لك حاجة في نفسك أخرج من هذه الديار وإلا قتلناك. فقال مصعب نفس الكلام الولو أسعد بن زرارة: اصدق الله فيه فإنه سيد قومه، وبقى سيد السادات كبير بني عبد الأشهل، إن يسلم يفتح الله على يديه قلوب بني عبد الأشهل. قال: إن يجلس أكلمه. فقال له: أوما جلست فتسمع؟ فإن أعجبك كلامنا قبلته وإن لم يعجبك صرفناه عنك. قال أنصت ووضع حربته. نفس السيناريو مش بتاع المخرجين دول، سيناريو محدد منظم. فغرز حربته ثم جلس فقرأ عليه القرآن. يقول المقيزي في إنتاع الأسماء أنه قرأ عليه من سورة الزخرف، واختيار لمصعب أيضا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اختيار من مصعب. قال فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشرافه وتسهله. ثم قال ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم هذا؟ قالوا يغتسل ويتطهر ويطهر ثوبيه ويشهد شهادة الحق ويصلي. فقام فتطهر وصلى. اصدق الله فيه، من صدق الله صدقه الله عز وجل. من أول يوم يرجع سعد بن معاذ إلى قومه، قاعدين مستنيين لهم. فرجع سعد بن معاذ إلى قومه فلما رأوه من بعيد قالوا والله لقد رجع سعد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. طبعا وجه مسلم، وجه دخله نور الإيمان، بوجه لازم الإسلام يغير، لا بد أن يغيرنا الإسلام، وإلا ما أسلمنا إسلام حق. قال والله لقد رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. قال فقال يا بني عبد الأشهل كيف أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وأعلمنا وأيمننا نقيبا. يعني من يوم ما وليناك علينا نقيبا بالخير نزل علينا، وأيمننا نقيبا. قال والله إن كلام نساءكم ورجالكم وأولادكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأسلم بنو عبد الأشهل جميعا فما بقي فيهم بيت إلا وأسلم بإسلام سعد بن معاذ إلا رجلا واحدا تأخر إسلامه، هو الأصيرم الأشهلي، ما أسلم إلا يوم أحد. وكان أبو هريرة كما في الصحيح يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. تعرفوه؟ رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. فإذا سكت القوم قال هو أصيرم بني عبد الأشهل، تأخر إسلامه فلم يسلم إلا يوم أحد. أسلم وأخذ عدة الحرب وخرج مجاهدا فمات، فشهد النبي له الجنة ولم يصلي لله ركعة. وبعد انتهى العام، وأنا أريد كما قلت أن أقف مع مصعب في سنة واحدة يفتح الله على يديه هذا الخير بأي شيء. أولا برقة قلوب أهل المدينة، ثانيا بصدق مصعب بن عمير، ثالثا بصبره وحلمه في الدعوة إلى الله، رابعا بأن كل واحد ممن أسلم جعل نفسه مصعب بن عمير. فالجميع بدأ يدعو إلى الله وفتح الله قلوب الأنصار. فما جاء العام التالي إلا وذهب إلى النبي يبايعونه 73 رجلا وامرأتان في بيعة العقبة الثانية. وأختم هذا الكلام لنلتقي مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في يوم الأحد القادم، فإنه درس الدكتور عبد العظيم إن شاء الله يجمعنا الله بكم في الأحد بعد القادم مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع مع السنة الثالثة، عشرة مع السنة الثالثة عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج في بيعة العقبة الثانية من فقه. وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يعلمني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هداكم الله وإياكم، وجمعنا بكم على خير وفي خير دائما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستأذنكم أن تجعلوا هذه الأسئلة لي مرة أخرى، فإن الوقت قد تأخر بنا. وأنا بقول يا جماعة خلوها للمشايخ، خلوها للمشايخ، عندكم كل يوم شيخ من أفاضل الشيوخ، خلوا هذه الأسئلة لشيوخنا وأساتذتنا. أسأل الله تعالى